إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل عليه، ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فم. يا رب صل على النبي محمد، ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة، الوصية الخالدة الباقية هي تقوى الله تبارك وتعالى، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. أما بعد، بدأت الإجازة الصيفية، وأطل الفراغ الذي يهدم إن لم يستغل. أبناؤنا نهب لمواقع التواصل الاجتماعي، أبناؤنا مشاريع للغير ما لم نجعلهم مشاريع، والأبناء الذين لا يستفيدون من هذه السانحة لا بد أنهم سيكونون نهباً لآخرين يستفيدون منهم ضمن مشاريعهم. علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وأنا أعتقد جازماً أيها السادة أن من أعظم ما تستغل به هذه الإجازة هي الانكباب إلى كتاب الله تبارك وتعالى حفظاً ومراجعةً وتلاوةً ومدارسةً وتدبراً. ومع كتاب الله تبارك وتعالى ينبغي لنا وللناشئة أن نرجع إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك المعين الذي لا ينضب، وذلك المثال الذي أقامه الله علماً على الطريق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. ثم حدثوني، هل أقبل أحد على هذا المعين ثم ارتوى منه؟ هل قرأ إنسان سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أعاد القراءة تارة أخرى إلا ووجد في الثانية ما لم يجده في الأولى، ولو كرر ثلاثاً وأربعاً وعشراً ما نضب ذلك المعين؟ إذن نحن بحاجة إلى العود إلى قراءة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا سيما ونحن والجيل نهب لدعاة تجفيف المنابع وتقليل المناهج والمقررات، فكان حرياً بنا أن نسوقهم إلى هذا المعين سوقا. أيها السادة، في هذه الجمعة آخذ بكم لقطات من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام هي كالمرغبات والمحفزات للعود إلى قراءة سيرته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. أطوي بكم حجب الزمن وأعود بكم إلى أنفاس المصطفى عليه الصلاة والسلام في مدينته، وقد أظهره الله تبارك وتعالى على المشركين في بدر. في أول وقعة شهدها النبي عليه الصلاة والسلام أظهر الله تعالى نبيه والمؤمنين، وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. وحين أظهر الله نبيه صلى الله عليه وسلم اتفق له 70 من الأسرى. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هؤلاء الأسرى، قال أبو بكر: يا رسول الله، هم الأهل وبنو العشيرة، فلو مننت عليهم بالفداء يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام هوى ما رأى أبو بكر، لأن نفسه كانت تجنح إلى الرأفة والرحمة. وأما عمر فقال: يا رسول الله، لا أرى ما يرى أبو بكر، وإنما هو الإثخان، فادفع عقيلا إلى علي فليضرب عنقه، وادفع إلي فلانا من قرابته فلأضرب عنقه. غربت شمس ذلك اليوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يميل إلى كفة أبي بكر. فلما كان من الغد جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، فقال عمر: يا رسول الله، ما الذي يحملك وصاحبك على البكاء؟ هلا أخبرتماني فبكيت إن وجدت بكاء، وإن لم أجد تباكيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رافعا رأسه والدمع يخضل لحيته، قال: يا عمر، أرأيت ما عرض علي أصحابك آنفا من أخذ الفداء؟ لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. ثم أنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. استعرض النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأسارى الذين قاتلوا النبي ولم يتركوا سبيلا لإيذاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا سلكوه، وبينما هو يستعرضهم عليه وآله الصلاة والسلام قفزت إلى ذهنه صورة لم تكن لتغيب عن أذهان الأوفياء. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان مطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. من هو المطعم بن عدي؟ ولماذا حفظ له النبي عليه الصلاة والسلام هذا مع تباعد العهد وقد قضى المطعم بن عدي؟ إنه الرجل الذي سعى حثيثا لنقض تلك الصحيفة الجائرة من حصار بني هاشم في الشعب. إنه الرجل الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام في أشد موقف مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين أقول أشد موقف فإنني لا أنبري لهذه الشهادة، وإنما أنتزعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: يا رسول الله، هل مر بك قط يوم كان أشد عليك من أحد؟ قال: نعم يا ابنة الصديق، يوم العقبة إذ أخرجني قومك فذهبت إلى بني عبد ياليل ابن كلاع، ذلك اليوم الذي سلطت عليه الطائف سفهاءها فأدموا وجه الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأصبح يروي ثرى الطائف بدم قدميه وليس معه إلا زيد بن حارثة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول بخفي حنين، وإنما رجع بخف قد أدماه ما أدماه. فلما وصل قريبا من مكة أرسل صلى الله عليه وسلم إلى الأخنس بن شريق يطلب جواره حتى يدخل مكة حتى لا يستضعفه القوم، فاعتذر الأخنس بن شريق. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو فاعتذر سهيل بن عمرو. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي فما كان منه إلا أن تقلد سلاحه وأيقظ أبناءه وأبناء عمومته فتوشحوا أسلحتهم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكوكبة، فلما رأى أبو جهل المطعم بن عدي قال: تابع أو مجير؟ قال: بل مجير. قال: قد أجرنا يا مطعم من أجرت. فدخل النبي في جواره ومكث سنة كاملة أو تزيد. هل ينسى الوفي صلى الله عليه وسلم؟ أوفى الناس ذمة وأبرهم صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. هل ينساه للمطعم بن عدي؟ لا، تذكره حتى بعد وفاته وقال: لو كان المطعم حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. سيد الأوفياء حتى قبل مماته يقول: لم يبق أحد له عندنا يد إلا كافأناه عليها خلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه عليها إلا الله. سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وفي لقطة أخرى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أستحث بها نفسي وإياكم أن نرجع إلى الرحيق المختوم، إلى فقه السيرة، إلى هذا الحبيب يا محب، إلى مختصر سيرة ابن هشام، لنقرأ ولنبعثر الأوراق ولنرجع لسير القوم. في تضعيف سيرته عليه الصلاة والسلام أن رجلا شقيا حارب مع المشركين في بدر، وكان مما قاله الأسود المخزومي قال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأمتن دونه. وبهذه النفس المتقدة المتوثبة الحاقدة
دخل الأسود المخزومي إلى هذه المعركة، تفطن له حمزة رضي الله عن حمزة، فما كان من حمزة إلا أن أسرع إليه بسيفه فضرب ساقه حتى طارت ساقه كأنما هي أمس الذاهب، فوقع الأسود على ظهره يشخب الدم من ساقه، ثم تذكر أنه عاهد الله ليهدمن هذا الحوض أو ليشربنه أو ليموتن دونه، فما كان منه إلا أن حبى حتى وصل إلى الحوض، فتفطن له حمزة أخرى فحمل عليه حتى أجهز عليه فقتله في الحوض. ألا تتعجب من جلد الفاجر وعجز كثير من الثقات؟ هؤلاء الفجار الكفار الذين يموتون دون كلمتهم ويموتون على مبادئهم، ما بال حملة اللواء وأصحاب الكتاب الحق والدعوة الحقة ألا يكون أولى بهذا منهم؟ وفي تضاعيف سيرته عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرى مع الأسرى من صلى الله عليه وسلم على رجل يسمى أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي، من عليه فأطلق أسره حين شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن له عيالاً، فرق له النبي وأطلق أسره، فذهب الرجل يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: من مبلغ عني الرسول محمدا، من مبلغ عني الرسول محمدا، بأنك حق والمليك حميد، وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود، فإنك من حاربت لمحارب، فإنك من حاربته لمحارب، شقي ومن سالمته لسعيد. أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ عليه العهد ألا يظاهر عليه عدوا. رجع أبو عزة إلى مكة فلعب به كفار قريش، ثم حملوه على أن يخرج في قتال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، وفي أحد شاءت إرادة الله جل وعلا أن يقع أبو عزة مرة أخرى في الأسر، فما كان منه إلا أن طلب رأفة النبي ورحمته وحنانه وقال: يا محمد إن لي عيالا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه وقال: لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، الرحمة في موطن الشدة كالشدة في موطن الرحمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في طيات السيرة أن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها ولعن الله شانئهما تأيمت من الصحابي الجليل عمرو بن خنيس بن حذافة السهمي، فأتى عمر عثمان رضي الله تعالى عنه وقال: يا عثمان إني أعرض إليك ابنتي حفصة. فقال عثمان: أمهلني أياما. قال فلبث ليالي ثم قال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال: ثم لقيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أزوجك حفصة بنت عمر. قال: فلم يرجع إلي بشيء، فكنت أوجد عليه مني على عثمان. ثم لم يلبث أن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. لقي أبو بكر عمرا فقال: يا عمر لعلك وجدت في نفسك إذ عرضت علي حفصة فلم أرد عليك جوابا. قال: فإنه لم يكن يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجتها. هكذا كانوا وهكذا كانت أخلاقهم رضي الله عنهم جميعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد
وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، في لقطة أخرى في جانب آخر من جوانب السيرة، يخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشهد أحد رجل، هذا أوان عرسه وهذا إبان فرحه في الليلة التي نسميها جميعا ونصطلح على تسميتها بليلة العمر. إنه حنظلة ابن أبي عامر، يتزوج من فتاة هي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، ولما أراد أن يبني بها استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الليلة حتى يبني بزوجه. ذهب حنظلة رضي الله عنه وأرضاه وبات مع زوجه، ثم لما أذن المؤذن لصلاة الفجر لم يتأخر ولم يتقهقر، شهد الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع حنظلة إلى زوجه، فكان منها ومنه ما يكون بين الرجل وزوجه ليلة البناء. لكن قبل ذلك، جميلة رأت في المنام أن السماء انفرجت وأنه صعد إليها حنظلة ثم أطبقت السماء. امرأة ترى هذه الرؤية التي لا تحتاج لا لمفسر ولا لمعبر، أكانت تمكن نفسها من زوجها الذي بعد ساعة من الآن سيذهب للحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن من مواطن الموت؟ إنها كانت تدرك أن هذا الخروج لن يتبعه دخول، ومع ذلك تعلقت به، وكان منه ومنها ما يقع بين الرجل وزوجه. وهي هي التي ذهبت فأشهدت أربعة من رجال قومها أن حنظلة قد دخل بها، لأنها تدرك أنها إن علقت منه فإن هذا ولد حنظلة. ذهب حنظلة ليلبي نداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعجيب أن هذا الرجل الصالح أدرك أبا سفيان الذي كان يوم ذاك هو قائد الجيش ورأس الكفر، فعقر جواده، فسقط أبو سفيان وصاح، وأراد حنظلة أن يقبل عليه بحربته، إلا أن شداد بن أوس كان أسبق إليه إذ نزع الحربة في صدره. قام حنظلة رضي الله عنه وهو يشكو جراحاته يريد أن يصيب بن أبي سفيان، لكن شدادا أجهز عليه، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت حنظلة تغسله الملائكة بين السماء والأرض. ما خطبه؟ ما خبره؟ خرج حنظلة جنبا لم يدرك أن يغتسل ليسرع في تلبية النداء: وعجلت إليك ربي لترضى، ركضا إلى الله بغير زادي، إلا التقى وعمل المعادي. فذهب فقتل في سبيل الله، فتولت الملائكة تغسيله بين السماء والأرض. هذه الحادثة تحتاج خطبة برمتها. أولاها أن حنظلة هذا هو ابن أبي عامر الذي يسمى بأبي عامر الفاسق، الذي حفر حفائر وقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كان رأساً من رؤوس المنافقين، هو الذي بنى مسجد الضرار الذي قال فيه الله تعالى: لا تقم فيه أبداً، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ولكن الله يخرج الحي من الميت. وجميلة هذه من أبوها؟ أبوها عبد الله ابن أبي ابن سلول، الذي رجع بثلث الجيش وانهزم به عن أحد. عبد الله ابن أبي ابن سلول الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. عبد الله ابن أبي ابن سلول هو الذي صنع ذلك السيناريو الذي تناقله الناس وخاض فيه الخائضون في عرض أطهر عرض وجد على ظهر البسيطة. لكن الله يخرج الحي من الميت. فكان من هذا وهذا، من ضئضئ هذا وهذا، رجل صالح وامرأة صالحة، ثم بنى بها تلك الليلة اليتيمة ليخرج عن ذلك اللقاء ولد كان من حفظة الكتاب ومن حملة العلم. أيها السادة، في لقطة أخرى من سيرته عليه الصلاة والسلام، لما فتح الله تعالى على نبيه مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دماء أقوام، كان منهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وكان أخاً لعثمان من الرضاع. أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم جماعة، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. ذهب فاختبأ عند عثمان، ثم جاء عثمان يطلب الأمان لعبد الله بن أبي السرح، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم طويلاً، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أعطيتك الأمان، أو كلمة نحوها. فلما انصرف الرجل
قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني صمت فيضرب عنقه؟ قالوا: يا رسول الله، لو أومأت إلينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن النبي لا يقتل بإشارة، إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ليس العجيب هذا، ولكن العجيب في حكمة الله البالغة أن الصحابة لم يدركوا المغزى ولم يقتلوا الرجل، وأراد الله عز وجل لعبد الله بن أبي السرح الذي أسلم أولاً وكتب الوحي ثم ارتد، أراد الله عز وجل له أن يسلم وأن يحسن إسلامه وأن يكون من فتحة أفريقية، وأن يوليه عمر على بعض الأعمال ثم يوليه عثمان على بعض الأعمال، ثم لما جاءت المنية خر ساجدا لله فلم يرفع رأسه منها، ولله الحكمة البالغة. أيها الإخوة، في اللقطة الأخيرة من اللقطات التي اخترت لكم، النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة وقف على الصفا ثم نظر إلى البيت طويلا، فرفع يديه وجعل يذكر الله تعالى ويدعو، والأنصار تحته، فقال الأنصار: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذه عند الوحي، فلما تجلى عنه رافع رأسه وقال: يا معشر الأنصار، قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: ما قلنا الذي قلنا إلا ظنا بالله وبرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم. أخفيت حبك أم كشفت فلن ترى؟ إلا انكشاف الحب في الحالين لم تضمر الأضلاع حبا صادقا، إلا وأفشته دموع العين لما تعانقنا، همت أجفاننا دمعا فصرنا مجمع البحرين. اللهم ألحقنا بهم في غير ضراء مضرة. اللهم إنا نسألك هديا كهديهم، وسننا كسننهم. اللهم سر بنا على غرزهم. اللهم أحينا على ما أحييتهم عليه، وتوفنا على ما توفيتهم عليه. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نستودعك الحسنات التي اكتسبناها في العشر، ونستودعك حج الحجيج وسعيهم ورميهم ودعاءهم. اللهم فاحفظ لنا صالح الأعمال، اللهم احفظ لنا عندك صالح الأعمال وتقبله بقبول حسن يا رحيم يا رحمن، وأجزنا عليه ما أنت أهله وإن لم نكن نحن أهله يا رب العالمين. إلهنا، نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسانه من كل خير ظاهر وباطن. الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
أقيموا الصف واعتدلوا، سدوا الخلل، اجتهدوا في إقام الصف وتسويته، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله سمع الله لمن حمده